وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقى في الصفان فاجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابد في الميدان والسنة البيضاء دونك جنة واركب جواد العزم في الجولان واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فالصبر أوثق عدة الإنسان وطعن برمح الحق كل معاند لله در الفارس الطعان واحمل بسيف الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان واحذر بجهدك مكر خصمك إنه كالثعلب البذي في الروغان.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد،
أيها الإخوة المسلمون، أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولقد تخبط هؤلاء القوم الذين سنذكرهم في هذه السلسلة إن شاء الله تعالى في مسائل عظيمة من مسائل النوازل وفي أصول من أصول الدين، فكيف يؤمن هؤلاء على العلم؟ فالله المستعان. وسنأخذ في هذا المبحث مسألة خطيرة تكلم فيها هؤلاء بالعجائب، وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري شرح صحيح البخاري: وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. وهذه المسألة هي شغور الزمان عن إمام، يعني لا يوجد حاكم شرعي عند هؤلاء جميعا، وأولهم مصطفى العدوي، ثم أبو إسحاق الحويني، ثم محمد حسين يعقوب، ثم أحمد النقيب، ثم أسامة عبد العظيم، ثم هذا ياسر برهامي وسعيد عبد العظيم وجماعة الإسكندرية. كل هؤلاء وغيرهم من المشهورين في هذا الزمن يقولون إنه لا يوجد حاكم شرعي في زماننا، ولا يعتقدون في كل حكام العرب أنهم حكام شرعيين وليس في أعناقهم لهم بيعة، ونتحداهم أن يخرجوا فيعلنوا ذلك للناس، إن في أعناقهم لرئيس دولتنا عبد الفتاح السيسي حفظه الله، إن في أعناقهم له بيعة ولهم سمع وله سمع وطاعة على أساس أنه ولي مسلم، وإنما هم يقولون غير ذلك. وسنبين بأصواتهم وبكلامهم هذا الأمر موثقا من كتبهم ومن مقالاتهم إن شاء الله تعالى. وأولهم نبدأ به وهو مصطفى العدوي، فقال في مقطع له على الشبكة:
فمن هو الخليفة الآن؟ إنها أصبحت فوضى كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة بن اليمان إذ قال له: فماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال: اعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أخ شجرة.
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
والجواب عن هذا الباطل، أولا الجواب أو الأول الجواب عن قوله مستنكرا: فمن هو الخليفة الآن؟ وهذا سيأتي الجواب عنه مع الرد على كلام باقي جماعته في هذه المسألة شغور الزمان عن إمام. وهذا الرجل، أعني مصطفى العدوية، متلاعب مخادع، ثم هو متلون في دين الله سبحانه وتعالى، حيث غير كلامه في أصل من أصول الدين ولبس على عوام المسلمين بخصوص ما حدث في مصر. فقد سئل عن المظاهرات قبل الثورة، وذلك في الدرس 78 من سلسلة التفسير له. سئل ما الحكم في المظاهرات التي تحدث في الجامعات، مع العلم أن البعض يستدل على ذلك بخروج سيدنا عمر في أول إسلامه في صف من المسلمين أمام الكفار، وأن هذه المظاهرات هي كلمة حق عند سلطان جائر. فأجاب العدوي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالظاهر لي والله أعلم أن المظاهرات وسيلة محدثة ما درج عليها سلفنا الصالح من الصحابة في القرون المفضلة، بل حتى بعد القرون المفضلة، فلم نعهد الإمام الشافعي قام بمظاهرة، ولا الإمام مالك، ولا الصحابة، ولا التابعون، كذا قال، والصواب أن يقول ولا التابعين. أما القصة المشار إليها ألا وهي قصة خروج حمزة على صف وعمر على صف، فالذي يحضرني الآن أن إسنادها ضعيف، ثم هي لا تصلح أن تكون دليلا على التظاهرات المزعومة، والله أعلم. ثم سئل بعد ذلك العدوي عن المظاهرات بعد الثورة كما هو على الشبكة، فسئل هذا السؤال:
في بعض الدول الثلاث والملوك اللي بتقول لك ان الخروج عن الشارع عن الحاكم حرام، عايز اشوف ايه الخروج ده، احنا عملنا حاجه حرام ولا بالظبط؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، اما كخروج على حاكم المسلم فالخروج على الحاكم المسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. لكن الذي تم في مصر لم يكن خروجا بمعنى الخروج الذي يستوجب قتل فاعله، لا، إنما الحكومة نفسها هي التي وضعت في تساتيرها ما يفيد تجويد ذلك. ثم إن الخروج لم يكن خروجا بالسيف، فلذلك لا يوصف بأنه خروج، إنما يوصف بأنه مطالبة بحقوق، أو يوصف بأنه مطالبة برفع المظالمين، والله أعلم.
أما الجواب عن تغييره لكلامه في أصل من أصول الدين عن الخروج على ولي الأمر، على ولي الأمر المسلم، فالجواب عنه من عدة أوجه. الوجه الأول: التلون في الدين من علامات أهل البدع، فقد روى الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة بإسناده إلى إبراهيم بن بشير عن خالد مولى أبي مسعود قال: قال حذيفة لأبي مسعود رضي الله عنهما: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. وساق بسنده أيضا عن مغيرة عن إبراهيم يعني النخعي تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله. الوجه الثاني: إثبات أن الخروج على ولي الأمر المسلم مهما ظلم مخالف لأصول أهل السنة والجماعة، وموافق لأصول أهل البدع والضلالة، وذلك بالأدلة من السنة والإجماع، وإليك بيانه. أولا: الأدلة من السنة.
الحديث الأول: أخرج مسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. الحديث الثاني: أخرج مسلم عن مسلم بن قرظة بن عم عوف بن مالك الأشجعي يقول: سمعت عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ عند ذلك قال لا، ما أقام فيكم الصلاة. قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال ابن جابر فقلت يعني لرزيق حين حدثني بهذا الحديث: الله يا أبا المقدام، لحدثك بهذا أو سمعت هذا من مسلم بن قرظة يقول: سمعت عوفا رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فجثى على ركبتيه واستقبل القبلة فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، لسمعته من مسلم بن قرظة يقول: سمعت عوف بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث: أخرج الترمذي وصححه الألباني رحمهما الله عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة رضي الله عنه تحت منبر بن عامر وهو يخطب عليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر: تسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. الحديث الرابع: أخرج ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني عن شريح بن عبيد قال: قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم رضي الله عنه: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. الحديث الخامس: أخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. الحديث السادس: وأخرج أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. الحديث السابع: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. الحديث الثامن: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الحديث التاسع: أخرج مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الحديث العاشر: أخرج البخاري وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. الحديث الحادي عشر: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. الحديث الثاني عشر: أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الحديث 13. أخرج مسلم عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الحديث 14. أخرج البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية لمسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. الحديث 15. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. الحديث 16. أخرج مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. الحديث 17. أخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن زياد بن علاقة قال: سمعت عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهناه، إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. قوله صلى الله عليه وسلم: ستكون هنات وهنات، الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء، والمراد بها هنا الفتن والأمور الحادثة. الحديث 18. أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الحديث 19. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. الحديث 20. أخرج البخاري ومسلم عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء تكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قالفوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. الحديث 21. أخرج أحمد والترمذي واللفظ لأحمد، وصححه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ على الجدعاء واضع رجليه في الغرز يتطاول يسمع الناس، فقال بأعلى صوته: ألا تسمعون؟ فقال رجل من طوائف الناس: يا رسول الله، ماذا تعهد إلينا؟ قال: اعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. فقلت: يا أبا أمامة، مثل من أنت يومئذ؟ قال: أنا يومئذ ابن 30 سنة، أزاحم البعير أزحزحه قدما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 22. أخرج الترمذي وصححه الألباني عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة، والجهاد والهجرة، والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. الحديث 23. أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. الحديث 24. أخرجه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم. وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. الحديث 25. أخرج ابن أبي عاصم في السنة وجود إسناده الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب. الحديث 26. أخرج ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. الحديث 27. أخرج الشيخان عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الحديث 28 أخرج البخاري وأحمد وابن أبي عاصم في السنة واللفظ له عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الحديث 29 أخرج ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الحديث 30 أخرج أحمد وابن أبي عاصم وصححه علامة مصر أحمد شاكر عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة. الحديث 31 أخرج النسائي والطبراني وصححه الألباني عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه. هكذا رواه زيد بن عطاء بن السائب عن زياد بن علاقة عن أسامة والصواب عن عرفجة. الحديث 32 أخرج ابن أبي عاصم في السنة وجود إسناده الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة وآت الزكاة وصم رمضان وحج البيت واعتمر واسمع وأطع وعليك بالعلانية وإياك والسر. الحديث 33 أخرج البخاري عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. الحديث 34 أخرج البخاري عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. الحديث 35 أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له، ورجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها. الحديث 36 أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. الحديث 37 أخرج ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما كان من أمر عبد الله بن مطيع ما كان أتاه عبد الله بن عمر وأنا معه فألقى له وسادة فقال ابن عمر إني لم أجئك لأجلس ولكن جئتك لأحدثك حديثين سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول من نكث صفقته فلا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة فموته ميتة جاهلية. الحديث 38 أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر وإن يأمر بغيره كان عليه منه. الحديث 39 أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه الألباني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف.
هذه 40 حديثا إلا واحدا يا عدوي وغيرها كثير في بيان وجوب الصبر على الحاكم الجائر وعدم الخروج عليه والالتفاف حوله وحرمة الخروج عليه. وأما الإجماعات للسلف ومن على دربهم من العلماء اللاحقين والمعاصرين في حرمة الخروج على الحكام وإن جاروا وظلموا فإليك يا باغي الحق. أسوق لك بارك الله فيك 31 إجماعا ثابتا عن السلف والمعاصرين في ذلك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه إجماعات العلماء على تحريم الخروج على الحاكم المسلم، جمعها أخونا أبو عبد الله محمد بن رمضان وراجعها فضيلة الشيخ علي بن عبد العزيز موسى وفضيلة الشيخ سالم با محرز حفظهم الله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه إجماعات أهل العلم السلفيين على الصبر على ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم وإن ظلموا وجاروا، ذكرتها ليقف عليها من يريد الحق ويريد اتباع ما كان عليه سلفنا الصالح. أنس بن مالك رضي الله عنه قال رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم. قالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم. وقال الشيخ الألباني إسناده جيد ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر كما في ظلال الجنة. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال رحمه الله هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع، فهو مبتدع خارج عن جماعة السنة وسبيل الحق، إلى أن قال والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء، كما في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى. أبو زرعة وأبو حاتم وابن أبي حاتم الرازيون رحمه الله عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، إلى أن قال ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. الإمام علي بن المديني رحمه الله قال السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها، إلى أن قال السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر
ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة، كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات، قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان، إلى أن قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، أن الدين قول وعمل، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن لا ننازع الأمر أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. الإمام أبو بكر بن الأثرم رحمه الله قال: تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكثرت عنه وعن الصحابة والأئمة بعدهم رضي الله عنهم، يأمرون بالكف ويكرهون الخروج، وينسبون من خالفهم في ذلك إلى فراق الجماعة ومذهب الحرورية وترك السنة، كما في ناسخ الحديث ومنسوخه وشرح السنة. وفي شرح السنة للمزني قال الإمام المزني رحمه الله: الطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، إلى أن قال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، كما في شرح السنة له. الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله قال رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسين الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين، إلى أن قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، كما في العقيدة الطحاوية له. الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذاهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة، إلى أن قال: ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم، كما في اعتقاد أهل السنة له رحمه الله. الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله قال رحمه الله: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج بالسيف، وأن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله كيما يعطف بهم كيما يعطف عليهم بهم على رعيته، كما في عقيدة السلف أصحاب الحديث له رحمه الله. الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله قال: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من عبناه وذكرناه وحذرنا منه من أهل البدع والزيغ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، إلى أن قال: ثم بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. وقال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقد أجمع العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنا وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير أو فاجر، مع كل أمير بر أو فاجر، وإعطاؤهم الخراج والأعشار جائز، والصلاة في المساجد العظام التي بنوها، والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها، والبيع والشراء وسائر التجارة والصناعة والزراعة كلها في كل عصر، ومع كل أمير جائزة على حكم الكتاب والسنة، لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر، إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة. كما أنه لو باع أو اشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة لأمرائهم وشرطهم، والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا حبشيا إلا في معصية الله عز وجل، فليس لمخلوق فيها طاعة، كما في الشرح والإبانة له رحمه الله. الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله قال: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن جماعة السنة وسبيل الحق. قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، وكان من قولهم، إلى أن قال: والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم، لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لكل فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للسنة والجماعة، ولا تنكث بيعته فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للسنة والجماعة، وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. ذكره ابن القيم في حاد الأرواح. الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله قال: وإلى منازعة الظالم الجائر ذهب الطوائف من المعتزلة وعامة الخوارج، وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليهم، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على هراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه. والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك. كل إمام يقيم الجمعة والعيد ويجاهد العدو ويقيم الحدود على أهل العداء وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعض وتسكن لهم الدهماء وتأمن به السبل، فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المباح، كما في التمهيد له رحمه الله. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله قال: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة، فعرفونا قولكم الذي تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندندن بها التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشط الشاكين. فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. وجملة قولنا إلى أن قال: ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة، وندين بإنكار الخروج بالسيف، كما في الإبانة عن أصول الديانة له. وقال أيضا رحمه الله: هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة، جملة ما عليه أهل الحديث والسنة، ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح وألا يخرجوا عليهم بالسيف. قاله في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين له. وقال أيضا رحمه الله: واختلف الناس في السيف على أربعة أقاويل، وقال قائلون: السيف باطل ولو قتلت الرجال وسبيت الذرية، وأن الإمام قد يكون عدلا ويكون غير عادل وليس لنا إزالته وإن كان فاسقا، وأنكروا الخروج على السلطان ولم يروه، وهذا قول أصحاب الحديث، كما في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين له. وقال أيضا رحمه الله: وأجمع على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، إلى أن قال: من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل، كما في رسالة إلى أهل الثغر له أيضا. ابن بطال رحمه الله قال رحمه الله معلقا على هذا الحديث: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. احتج بهذا الحديث الخوارج ورأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم، والذي عليه جمهور الأئمة أنه لا يجب القيام عليهم ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد الإيمان وتركهم إقامة الصلوات، وأما دون ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوطأ أمرهم وأمر الناس معهم، لأن في ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء، وفي القيام عليهم تفريق الكلمة وتشتيت الألفة، كما في شرحه على صحيح البخاري. وقال أيضا رحمه الله: وفي هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور ولزوم السمع والطاعة لهم، والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة ما أقام الجمعات والجهاد، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، كما في شرحه على صحيح البخاري أيضا. الإمام ابن المنذر رحمه الله قال: كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه كما في فتح الباري. شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله قال: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم على أن يستريح بر أو والصبر على ظلمهم على أن يستريح بر أو يستراح من فاجر كما في مجموع الفتاوى. وقال رحمه الله: ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين كما في منهاج السنة النبوية له. شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قال: وقد ذكرنا في أول الكتاب جملة من مقالات أهل السنة والحديث التي أجمعوا عليها كما حكاه الأشعري عنهم، ونحكي إجماعهم كما حكاه حرب بن إسماعيل الكرماني عنهم بلفظه. قال في مسائله المشهورة: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن جماعة السنة وسبيل الحق. قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، وكان من قولهم إلى أن قال: والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم، لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لكل فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للسنة والجماعة، وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه كما في حال الأرواح له رحمه الله. أبو زكريا النووي رحمه الله قال: وأما الخروج عليهم وقتالهم حرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع، كما في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج له رحمه الله. ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال: قال ابن بطال: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء كما في فتح الباري. وقال أيضا: لكن استقر الأمر على ترك ذلك، يعني الخروج، لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه، ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر كما في تهذيب التهذيب له رحمه الله. الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي قال: وأما الخروج عليهم وتنازعهم هكذا فمحرم بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وأجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق لتهييج الفتن في عزله وإراقة الدماء وتفرق ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه كما في الكاشف عن حقائق السنن. ابن القطان الفاسي رحمه الله قال وأجمعوا أن السمع والطاعة واجبة لأئمة المسلمين، وأجمعوا على أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة واشتدت وطأته من بر وفاجر لا يلزمهم الخروج عليهم بالسيف جاروا أو عدلوا، كما في الإقناع في مسائل الإجماع له. شمس الدين الرملي رحمه الله قال يحرم الخروج على ولي الأمر وقتاله بإجماع المسلمين لما يترتب على ذلك من فتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه، كما في غاية البيان. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، كما في الدرر السنية. وهذه بعض إجماعات نقلها بعض المعاصرين حفظ الله الأحياء منهم ورحم الأموات. قال الإمام عبد اللطيف بن حسن آل الشيخ رحمه الله ولم يدر هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم ما وقع من الجراءة والحوادث العظام، والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك فمسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين، كما في الدرر السنية. العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قال كذلك من الأصول التي يختلف أهل السنة وأهل البدع فيها الخروج على الأئمة، فالحرورية هؤلاء خرجوا على إمام المسلمين وكفروه وقاتلوه واستباحوا دماء المسلمين من أجل ذلك. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون علينا أن نسمع ونطيع لولي الأمر فعل ما فعل من الكبائر والفسق ما لم يصل إلى حد الكفر البواح، فحينئذ نقاتله إذا لم يترتب على قتاله شر وفتن، كما في لقاء الباب المفتوح. وقال أيضا السلف متفقون على أنه لا يجوز الخروج على الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، كما في شرح السياسة الشرعية. العلامة صالح الفوزان حفظه الله قال الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، هذه مسألة عظيمة، فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج على ولاة أمر المسلمين، كما في شرح العقيدة الطحاوية له حفظه الله. العلامة عبد العزيز الراجحي قال من أصول أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الأئمة ولو جاروا ولو ظلموا، خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة، كما في شرح الطحاوية له أيضا حفظه الله. العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله قال الطحاوي رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، هذه الجملة يذكر فيها العقيدة التي أجمع عليها أئمة السلف الصالح ودونوها في عقائدهم، وجعلوا من خالفها مخالفا للسنة والجماعة.
وهنا تنبيه مهم جدا بعد ذكر الأحاديث في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم مهما جاروا وظلموا طالما وأنهم لم يصلوا إلى الكفر البواح، وكذلك الإجماعات في ذلك. ولكن العدوية وجماعته وأتباعه وأذنابه يحاولون نقض هذا الإجماع بوجود خلاف وقع بين التابعين ومن جاء بعدهم. وهنا أنبه على أمر مهم جدا، وهو بعض الناس ينقض هذه الإجماعات ويقول هذه الإجماعات منقوضة ومنخرمة بما وقع من بعض الصحابة والتابعين، وهكذا الجواب عن ذلك. قال العلامة صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى في شرح هذا الواسطية: إجماع أهل العقائد معناه أنه لا تجد أحدا من أئمة الحديث والسنة يذكر غير هذا القول ويرجحه. هذا معناه الإجماع، ألا تجد أحدا من أئمة الحديث والسنة يذكر غير هذا القول ويرجحه. هذا معنى الإجماع عند أصحاب العقائد وأهل المنهج والسنة. وإذا خالف أحد واحد أو نحوه فلا يعد خلافا، لأنه يعد خالف الإجماع فلا يعد قولا آخر. فنجد أنه مثلا أنهم أجمعوا على أن الله جل وعلا له صورة، وذلك لأنه لا خلاف بينهم على ذلك، كلهم يريدون ذلك. فأتى ابن خزيمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة فنفى حديث الصورة وتأوله، يعني حديث الخاص أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وحمل حديث خلق الله آدم على صورته يعني على غير صورة الرحمن، وأنكر ذلك. وهذا عد من غلطاته رحمه الله، ولم يقل إن ذلك فيه خلاف للإجماع أو إنه قول آخر. فإذن الإجماع في العقائد يعني أن أهل السنة والجماعة تتابعوا على ذكر هذا بدون خلاف بينهم، مثل مسألة الخروج على أئمة الجور، وهكذا يقول العلامة صالح: مثل مسألة الخروج على أئمة الجور على ولاة الجور من المسلمين، هذا كان فيه خلاف فيها عند بعض التابعين، وحصلت من هذه وقائع وتابع التابعين، والمسألة تذكر بإجماع. يقال: أجمع أهل السنة والجماعة على أن السمع والطاعة وعدم الخروج على أئمة الجور واجب، وهذا مع وجود الخلاف عند بعض التابعين وتابع التابعين، لكن ذلك الخلاف قبل أن تقرر عقائد أهل السنة والجماعة، ولما بينت العقائد وقررت وأوضحها الأئمة وتتابعوا فيها الأدلة وقرروها، تتابع الأئمة على ذلك وأهل الحديث دون خلاف بينهم. ففي هذه المسألة بخصوصها رد على من سلك ذلك المسلك من التابعين ومن تابع التابعين، لأن هذا فيه مخالفة للأدلة، فيكون خلافهم غير معتبر لأنه خلاف للدليل. وأهل السنة والجماعة على خلاف ذلك القول. إذن الخلاصة أن مسألة الإجماع معناها أن يتتابع العلماء على ذكر المسألة العقدية، إذا تتابعوا على ذكرها بدون خلاف فيقال أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك. وأما الوجه الثالث في الجواب عن العدوي، أما قول العدوي: لكن الذي تم في مصر لم يكن خروجا بمعنى الخروج، ولست أدري هل الخروج ممكن أن يفهم بمعنى الخروج، لم يكن خروجا بمعنى الخروج الذي يستوجب قتل فاعله، لا، إنما الحكومة نفسها هي التي وضعت في دساتيرها ما يفيد تجويز ذلك. وإليك يا عدوي كلام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في ذلك، حيث سئل رحمه الله تعالى
بالنسبة إذا كان حاكم يحكم غير ما أنزل الله، ثم سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع يعني ضوابط يضعها هو نفسه الحاكم، ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا يعني أرضى الحاكم ونفعل برأي الحاكم، هل يجوز هذا شرعا مع وجود مخالفة النص؟ الله
عليك باتباع السلف إن كان هذا موجودا عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجودا فهو شر، ولا شك أن المظاهرات شر لأنها تؤدي إلى الفوضى، لا من المتظاهرين ولا من الآخرين، وربما يحصل بها اعتداء. إن على الأعراض وإما على الأموال وإما على الأبدان، لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان في السكرة ما يدري ما يقول ولا ما يفعل، فالمظاهرات كلها شر سواء أذن فيها الحاكم أو لم يعلم، وإذن بعض الحكم بها ما هي إلا رعاية، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يقربها أشد كراهة، لكن يتظاهر بأنه كما يقول ديمقراطي وأنه قد فتح باب الحرية للناس، وهذا ليس من طريق السنة.
الوجه الرابع في الجواب عن ضلالات العدوي قصره للخروج على السيف، حيث قال: ثم إن الخروج لم يكن خروجا بالسيف فلذلك لا يوصف بأنه خروج، إنما يوصف بأنه مطالبة بحقوق أو يوصف بأنه مطالبة برفع الظلم. قال: لا يوصف بأنه خروج، إنما يوصف بأنه مطالبة بحقوق أو يوصف بأنه مطالبة برفع الظلم. وقد رددت على موقعي ولله الحمد على صاحبه محمد حسان لما أثار هذه الشبهة منذ خمس سنين، فقلت هناك: ففي ظل هذه الفتن وتلك التنازلات التي يقدمها من تصدر قبل أن يتأهل، وقعت في يدي ورقة يوزعها حزب النور بعنوان السلفيون ومستقبل مصر، جاء فيها كلام منسوب للداعية محمد حسان، وهو:
الطائفة الثانية طائفة رأت أن ما حدث من ثورة ليس خروجا على الحاكم، وأن الخروج عند كل علمائنا الذين تحدثوا عن الخروج ما هو إلا خروج بالسيف وخروج بالقتال، والأدلة الشرعية تدعم هذا وتؤكده. أذكر دليلا واحدا مثلا كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيلي أمركم ولا إنكم سترون أمورا تنكرونها، سترون أمورا تنكرونها، فمن أنكر فقد برئ ومن رضي فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالت: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فالأدلة تؤكد على أن معنى الخروج عند علمائنا هو خروج بالسيف وخروج بالقتال وخروج بوال أو بإمام ليمكن على إمام ممكن أو لينصر على إمام ممكن أو حاكم ممكن. وكل الخروج الذي حدث على مدار التاريخ الإسلامي من أول الخروج على عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى آخر خروج هو خروج بالسيف، يعني خروج ابن الأشعث الذي يستدل به على الحجاج بن يوسف وعلى عبد الملك بن مروان كان خروج بالسيف. فما في خروج أبدا في التاريخ الإسلامي كله إلا وكان خروجا بالسيف وخروجا بالقتال. الشيء أن الطائفة الثانية رأت أن هذا لا علاقة له أبدا بقضية الخروج، وبناء عليه لا ينبغي أن نستدل بهذه الأدلة في الأحاديث النبوية في قضية الخروج على هذا الواقع، لأن هؤلاء الثوار ما خرجوا للخروج على الحاكم وإنما خرجوا المطالبة برفع الظلم وتحقيق العدل، وهذه مقاصد مشروعة شرعها الإسلام العظيم. ثم ما سفكوا الدماء بل سفكت دماؤهم، وما خرجوا القتال بل قتلوهم. فهذا نظر الطائفة الثانية، وهذا ما أدين به لله تبارك وتعالى، وصرحت به حتى قبل التنحي
وأقول لحسان وجماعته: إن هذا لشيء عجاب. فذو الخويصرة التميمي الذي قال له للنبي صلى الله عليه وسلم: أعدل يا محمد، بماذا خرج ذو الخويصرة يا حسان أنت ويا عدوي؟ أم أنه ليس بخارجي عندك؟ وها هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبين أن الخروج يكون بالكلمة، ويتبعه كلام العلماء في أن هذا الرجل هو أول من خرج في هذه الأمة. فعن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، والحديث أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسبت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله، إذا لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى لصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به، حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. وإليك أخي طالب الحق كلام العلماء في أن هذا الرجل، أعني ذا الخويصرة التميمي حرقوصة ابن زهير، هو أول من خرج، وذلك من عدة أوجه.
الوجه الأول: ذكر علماء الحديث هذا الحديث في أبواب ذم الخوارج. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ذكر هذا الحديث في أول باب: من ترك قتال الخوارج للتألف وألا ينفر الناس عنه. النووي رحمه الله في تبويبه لصحيح مسلم ذكره في أول باب ذكر الخوارج وصفاتهم. البغوي رحمه الله في شرح السنة ذكره كأول حديث في باب قتال الخوارج والملحدين. الوجه الثاني: بيان علماء الفرق أن هذا هو أول خروج في الأمة. قال الشهرستاني رحمه الله: وذلك خروج صريح على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صار من اعترض على الإمام الحق خارجا فمن اعترض على الرسول أحق بأن يكون خارجيا كما في الملل والنحل. وقال الذهبي رحمه الله: فأول ذلك بدعة الخوارج، حتى قال أولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل. الوجه الثالث: المحققون من أهل العلم يذكرون هذا الحديث في أبواب ذم الخوارج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في حديثه عن الخوارج: ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم، أحدهما خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة، وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال له ذو الخويصرة التميمي: اعدل فإنك لم تعدل. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله كما في الزاد: وعكس هذا ذو الخويصرة التميمي وأضرابه من الخوارج الذين بلغ اجتهادهم في الصلاة والصيام والقراءة إلى حد يحقر أحد الصحابة عمله معه، كيف قال فيهم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم. وقال: شر قتلى تحت أديم السماء، فلم ينتفعوا بتلك الأعمال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة المهلكة، واستحالت فاسدة.
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة، ففاجأوه بهذه المقالة فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة: بقر الله خاصرته، اعدل فإنك لم تعدل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ وقال الإمام الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة في باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه، قال رحمه الله: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، نعم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله تعالى منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين، فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، فقال: اعدل يا محمد فما أراك تعدل، فقال: ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ فأراد عمر رضي الله عنه قتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله، وأخبر أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين، وأمر في غير حديث بقتالهم، وبين فضل من قتلهم أو قتلوه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في التهذيب واصفا الخوارج القعدية: والقعد الخوارج كانوا لا يرون الحرب، بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة، ويدعون إلى رأيهم، ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه.
وسئل فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى هذا السؤال:
قال أحد طلاب العلم طلابه: إنه يجوز الخروج على ولي الأمر الفاسق، ولكن بشرطين: الأول أن يكون عندنا القدرة على الخروج عليه، والثاني أن نتيقن أن المفسدة أقل من المصلحة رجحانا. وقال: هذا منهج السلف. نرجو توضيح هذه المسألة، حيث أنه ذكر الفاسق ولم يقل ما رأينا عليه الكفر البواح. أوضحوا ما أشكل علينا إرعاكم الله. وقال: إن مسألة تكثير من لم يحكم بما أنزل الله من الحكام شهادية. وقال: إن أكثر أئمة السلف يكفرون من لم يحكم بما أنزل الله مطلقا، أي لم يفصلوا في من حكم. والسؤال مهم جدا، حيث أن يتصل به شباب من دولة أخرى ويريدون أن قلنا: بارك الله فيك، إن هذا الرجل لا يعرف عن مذهب السلف شيئا، والسلف متفقون على أنه لا يجوز الخروج على الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، وأنه يجب الجهاد معهم، وأنه يجب حضور الأعياد والجمع التي يصلونها هم بالناس، كانوا الأول يصلون بالناس، وإذا أرادوا شيئا من هذا فليرجعوا إلى العقيدة الوسطية، حيث ذكر أن أهل السنة وجماعة يرون إقامة الحج والجهاد والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذه عبارة رحمه الله. فقل له إنما ذكر أنه منهج السلف هو بين أمرين: إما كاذب على السلف أو جاهل بمذهبه، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وقل: إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فكيف يقول هذا الأخ من منهج السلف الخروج عن الفاسق؟ يعني أنهم خالفوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام صراحة. ثم إن هذا الأخ في الواقع ما يعرف الواقع. الذين خرجوا على 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 الملوك سواء بأمر ديني أو بأمر دنيوي، هل تحول الحال من سيء إلى أحسن؟ نعم أبدا، بل من سيء إلى أسوأ بعيدا. وانظر الآن الدول كلها تحول إلى شيء نفسه. أما من لم يكن بمعز الله فهذا أيضا ليس بصحيح. ليس أكثر السلف على أنه يكفر مطلقا، بل المشهور عن ابن عباس أنه كفر دون كفر. والآيات ثلاث كلها في سياق واحد، نسق واحد: الكافرون، الظالمون، الفاسقون. وكلام الله لا يكذب بعضه بعضا، فيحمل كل آية منها على حال يكون فيها بهذا الوصف. تحمل الآية التكفير على حال يكفر بها، وآية الظلم على حال يظلم فيها، وآية الفسق على حال يفسق بها. عرفت؟ فأنت انصح هؤلاء الأخوان، طالب العلم الذي يقول للطلبة قل له يتق الله في نفسه لا يغر المسلمين. غدا تخرج هذه الطائفة ثم تحطم، أو يتصورون عن الأخوة الملتزمين تصورا غير صحيح، كله بسبب هذه الفتاوى الغير صحيحة. فهمت؟ طيب.
وقال رحمه الله تعالى أيضا:
العجب أنه وجه الطعن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قيل له اعدل، وقيل له هذا الرسل مغيد بوجه الله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الرسول إنه يخرج من بعض هذا الرجل من يحضر أحدكم صلاته عند صلاته، بعض يعني مثل. وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام، لأن هذا ما أخذ السيف على الرسول لكنه أنكر عليه. وما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج بالسيف، فمرادهم بذلك الخروج النهائي الأكبر، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: الزنا يكون بالعين، يكون بالأذن، يكون باليد، يكون بالرجل، لكن الزنا الأعظم الذي هو الزنا حقيقة هو زنا الفرج. ولهذا قال: الفرج يصدقه ويكذبه. فهذه العبارة من بعض العلماء هذا المراد. ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول. الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم، لا بد من أن يكون هناك شيء يثيرهم وهو الكلام. فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجا حقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع. أما السنة فعرفتموها، وأما الواقع فإننا نعلم علم اليقين أن الخروج بالسيف فرع عن إيش؟ الخروج باللسان والقول، لأن الناس لن يخرجوا على الإمام بس مجرد يلا خذ السيف. لا بد أن يكون هناك توطئة وتمهيد قدح في العلم وسفل لمحاسنهم، ثم تمتلئ القلوب غيظا وحقدا، وحينئذ نسوا البلد.
وسئل فضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى هذا السؤال:
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الخروج على الأئمة يكون بالسيف فقط، أن يدخل في ذلك الطعن فيهم وتحريض الناس على منابذتهم والتظاهر ضدهم؟ ذكرنا هذا لكم، قلنا الخروج على الأئمة يكون بالخروج عليه بالسيف على أشد الخروج، ويكون بالكلام بسبهم وشتمهم والكلام فيهم في المجالس وفي على المنابر، هذا يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر. نعم، وينقص قدر الولاد عندهم. هذا خروج، كلام خروج.
ولا يقولن قائل هذه مسألة حمالة ذات وجوه يمكن أن يكون للاجتهاد فيها نصيب. هذا إن قلنا إن العدوية بلغ مرتبة الاجتهاد ولا إخاله وصل بهذا الهوس إلى ذلك الحد، ولكن المسألة كما رأيت إجماعية. وأما محاولة خوارج العصر وشيوخ الضلالة نقض هذا الإجماع فسأجيب عنه في جزء مفرد إن شاء الله لكثرة شبهات القوم في ذلك، والله المستعان، ومنه العون سبحانه وعليه التكلام. وهذا يدل على تلاعب الرجل بأصل من أصول الدين مجمع عليه، فمرة يقول يجوز ومرة يقول لا يجوز. وقد مر بنا كلام العلماء وأن الذي يقع في هذا يكون من أهل البدع والأهواء، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقى في الصفان، فاجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابد في الميدان، والسنة البيضاء دونك جنة واركب جواد العزم في الجولان، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فالصبر أوثق عدة الإنسان، وطعن برمح الحق كل معاند لله دب الفارس الطعان، واحمل بسيف الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان، واحذر بجهدك مكر خصمك إنه كالثعلب البذي في الروغان.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد،
أيها الإخوة المسلمون، أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولقد تخبط هؤلاء القوم الذين سنذكرهم في هذه السلسلة إن شاء الله تعالى في مسائل عظيمة من مسائل النوازل وفي أصول من أصول الدين، فكيف يؤمن هؤلاء على العلم؟ فالله المستعان. وسنأخذ في هذا المبحث مسألة خطيرة تكلم فيها هؤلاء بالعجائب، وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري شرح صحيح البخاري: وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. وهذه المسألة هي شغور الزمان عن إمام، يعني لا يوجد حاكم شرعي عند هؤلاء جميعا، وأولهم مصطفى العدوي، ثم أبو إسحاق الحويني، ثم محمد حسين يعقوب، ثم أحمد النقيب، ثم أسامة عبد العظيم، ثم هذا ياسر برهامي وسعيد عبد العظيم وجماعة الإسكندرية، كل هؤلاء وغيرهم من المشهورين في هذا الزمن يقولون إنه لا يوجد حاكم شرعي في زماننا، ولا يعتقدون في كل حكام العرب أنهم حكام شرعيين وليس في أعناقهم لهم بيعة، ونتحداهم أن يخرجوا فيعلنوا ذلك للناس، إن في أعناقهم لرئيس دولتنا عبد الفتاح السيسي حفظه الله، إن في أعناقهم له بيعة ولهم سمع وله سمع وطاعة على أساس أنه ولي مسلم، وإنما هم يقولون غير ذلك. وسنبين بأصواتهم وبكلامهم هذا الأمر موثقا من كتبهم ومن مقالاتهم إن شاء الله تعالى. وأولهم نبدأ به وهو مصطفى العدوي، فقال في مقطع له على الشبكة:
فمن هو الخليفة الآن؟ إنها أصبحت فوضى كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة بن اليمان إذ قال له: فماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال: اعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة.
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
والجواب عن هذا الباطل: أولا الجواب أو الأول الجواب عن قوله مستنكرا: فمن هو الخليفة الآن؟ وهذا سيأتي الجواب عنه مع الرد على كلام باقي جماعته في هذه المسألة شغور الزمان عن إمام. وهذا الرجل أعني مصطفى العدوية متلاعب مخادع، ثم هو متلون في دين الله سبحانه وتعالى، حيث غير كلامه في أصل من أصول الدين ولبس على عوام المسلمين بخصوص ما حدث في مصر. فقد سئل عن المظاهرات قبل الثورة، وذلك في الدرس 78 من سلسلة التفسير له، سئل: ما الحكم في المظاهرات التي تحدث في الجامعات مع العلم أن البعض يستدل على ذلك بخروج سيدنا عمر في أول إسلامه في صف من المسلمين أمام الكفار، وأن هذه المظاهرات هي كلمة حق عند سلطان جائر؟ فأجاب العدوي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالظاهر لي والله أعلم أن المظاهرات وسيلة محدثة ما درج عليها سلفنا الصالح من الصحابة في القرون المفضلة، بل حتى بعد القرون المفضلة، فلم نعهد الإمام الشافعي قام بمظاهرة، ولا الإمام مالك، ولا الصحابة، ولا التابعون، كذا قال، والصواب أن يقول: ولا التابعين. أما القصة المشار إليها ألا وهي قصة خروج حمزة على صف وعمر على صف، فالذي يحضرني الآن أن إسنادها ضعيف، ثم هي لا تصلح أن تكون دليلا على التظاهرات المزعومة، والله أعلم. ثم سئل بعد ذلك العدوي عن المظاهرات بعد الثورة كما هو على الشبكة، فسئل هذا السؤال:
فاتي في بعض الدول المسلحة والملوك بتقول لك ان الخروج عن الشارع عن الحاكم حرام، عايز اشوف ايه الخروج ده، احنا عملنا حاجه حرام ولا بالظبط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، اما كخروج على حاكم المسلمين فالخروج على الحاكم المسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. لكن الذي تم في مصر لم يكن خروجا بمعنى الخروج الذي يستوجب قتل فاعله، لا، إنما الحكومة نفسها هي التي وضعت في دساتيرها ما يفيد تجميد ذلك. ثم إن الخروج لم يكن خروجا بالسيف، فلذلك لا يوصف بأنه خروج، إنما يوصف بأنه مطالبة بحقوق، أو يوصف بأنه مطالبة برفع مظالمين، والله أعلم.
أما الجواب عن تغييره لكلامه في أصل من أصول الدين عن الخروج على ولي الأمر، على ولي الأمر المسلم، فالجواب عنه من عدة أوجه. الوجه الأول: التلون في الدين من علامات أهل البدع. فقد روى الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة بإسناده إلى إبراهيم بن بشير عن خالد مولى أبي مسعود قال: قال حذيفة لأبي مسعود رضي الله عنهما: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. وساق بسنده أيضا عن مغيرة عن إبراهيم يعني النخعي تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله. الوجه الثاني إثبات أن الخروج على ولي الأمر المسلم مهما ظلم مخالف لأصول أهل السنة والجماعة وموافق لأصول أهل البدع والضلالة، وذلك بالأدلة من السنة والإجماع، وإليك بيانه. أولا الأدلة من السنة.
الحديث الأول: أخرج مسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. الحديث الثاني: أخرج مسلم عن مسلم بن قرظة بن عم عوف بن مالك الأشجعي يقول: سمعت عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ عند ذلك قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال ابن جابر: فقلت يعني لرزيق حين حدثني بهذا الحديث: الله يا أبا المقدام، لحدثك بهذا أو سمعت هذا من مسلم بن قرظة يقول: سمعت عوفا رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فجثى على ركبتيه واستقبل القبلة فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، لسمعته من مسلم بن قرظة يقول: سمعت عوف بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث: أخرج الترمذي وصححه الألباني رحمهما الله عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة رضي الله عنه تحت منبر بن عامر وهو يخطب عليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر: تسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. الحديث الرابع: أخرج ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني عن شريح بن عبيد قال: قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم رضي الله عنه: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. الحديث الخامس: أخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. الحديث السادس: وأخرج أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. الحديث السابع: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. الحديث الثامن: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الحديث التاسع. أخرج مسلم عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الحديث العاشر. أخرج البخاري وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. الحديث الحادي عشر. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. الحديث الثاني عشر. أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الحديث الثالث عشر. أخرج مسلم عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الحديث الرابع عشر. أخرج البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية لمسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. الحديث الخامس عشر. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. الحديث السادس عشر. أخرج مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. الحديث السابع عشر. أخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن زياد بن علاقة قال سمعت عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهناه إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. قوله صلى الله عليه وسلم ستكون هنات وهنات، الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء، والمراد بها هنا الفتن والأمور الحادثة. الحديث 18 أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الحديث 19 أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. الحديث 20 أخرج البخاري ومسلم عن أبي حازم قال قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء تكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. الحديث 21 أخرج أحمد والترمذي واللفظ لأحمد وصححه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ على الجدعاء واضع رجليه في الغرز يتطاول يسمع الناس فقال بأعلى صوته ألا تسمعون؟ فقال رجل من طوائف الناس يا رسول الله ماذا تعهد إلينا؟ قال اعبدوا ربكم وصلوا 5 وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فقلت يا أبا أمامة مثل من أنت يومئذ؟ قال أنا يومئذ ابن 30 أزاحم البعير أزحزحه قدما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 22 أخرج الترمذي وصححه الألباني عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم 5 الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. الحديث 23 أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. الحديث 24 أخرجه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 لا تسأل عنهم، رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم. و3 لا تسأل عنهم، رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. الحديث 25 أخرج ابن أبي عاصم في السنة وجود إسناده الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. الحديث 26. أخرج ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. الحديث 27. أخرج الشيخان عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. عندكم من الله فيه برهان. الحديث 28. أخرج البخاري وأحمد وابن أبي عاصم في السنة واللفظ له عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الحديث 29. أخرج ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الحديث 30. أخرج أحمد وابن أبي عاصم وصححه علامة مصر أحمد شاكر عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة. الحديث 31. أخرج النسائي والطبراني وصححه الألباني عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه. هكذا رواه زيد بن عطاء بن السائب عن زياد بن علاقة عن أسامة، والصواب عن عرفجة. الحديث 32. أخرج ابن أبي عاصم في السنة وجود إسناده الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، واسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. الحديث 33. أخرج البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. الحديث 34. أخرج البخاري عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. الحديث 35. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له، ورجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا
فصدقه فأخذها ولم يعط بها. الحديث 36 أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. الحديث 37 أخرج ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما كان من أمر عبد الله بن مطيع ما كان أتاه عبد الله بن عمر وأنا معه فألقى له وسادة فقال ابن عمر إني لم أجئك لأجلس ولكن جئتك لأحدثك حديثين سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول من نكث صفقته فلا حجة له ومن مات وهو مفارق للجماعة فموته ميتة جاهلية. الحديث 38 أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر وإن يأمر بغيره كان عليه منه. الحديث 39 أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه الألباني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف.
هذه 40 حديثا إلا واحدا يا عدوي وغيرها كثير في بيان وجوب الصبر على الحاكم الجائر وعدم الخروج عليه والالتفاف حوله وحرمة الخروج عليه. وأما الإجماعات للسلف ومن على دربهم من العلماء اللاحقين والمعاصرين في حرمة الخروج على الحكام وإن جاروا وظلموا فإليك يا باغي الحق أسوق لك بارك الله فيك 31 إجماعا ثابتا عن السلف والمعاصرين في ذلك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، فهذه إجماعات العلماء على تحريم الخروج على الحاكم المسلم جمعها أخونا أبو عبد الله محمد بن رمضان وراجعها فضيلة الشيخ علي بن عبد العزيز موسى وفضيلة الشيخ سالم با محرز حفظهم الله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فهذه إجماعات أهل العلم السلفيين على الصبر على ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم وإن ظلموا وجاروا، ذكرتها ليقف عليها من يريد الحق ويريد اتباع ما كان عليه سلفنا الصالح. أنس بن مالك رضي الله عنه قال رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم. قالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم. وقال الشيخ الألباني إسناده جيد ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر كما في ظلال الجنة. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال رحمه الله هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع، فهو مبتدع خارج عن جماعة السنة وسبيل الحق، إلى أن قال
والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء، كما في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى. أبو زرعة وأبو حاتم وابن أبي حاتم الرازيون رحمه الله. عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، إلى أن قال: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. الإمام علي بن المديني رحمه الله قال: السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها، إلى أن قال: السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة، كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات، قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة 2 مرات والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان، إلى أن قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، أن الدين قول وعمل، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن لا ننازع الأمر أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. الإمام أبو بكر بن الأثرم رحمه الله قال: تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكثرت عنه وعن الصحابة والأئمة بعدهم رضي الله عنهم، يأمرون بالكف ويكرهون الخروج وينسبون من خالفهم في ذلك إلى فراق الجماعة ومذهب الحرورية وترك السنة، كما في ناسخ الحديث ومنسوخه وشرح السنة. وفي شرح السنة للمزني قال الإمام المزني رحمه الله: الطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، إلى أن قال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، كما في شرح السنة له. الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله قال رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسين الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين، إلى أن قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة كما في العقيدة الطحاوية له. الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذاهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة، إلى أن قال: ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم، كما في اعتقاد أهل السنة له رحمه الله. الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله قال رحمه الله: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج بالسيف، وأن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله كيما يعطف عليهم بهم على رعيته، كما في عقيدة السلف أصحاب الحديث له رحمه الله. الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله قال: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من عبناه وذكرناه وحذرنا منه من أهل البدع والزيغ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، إلى أن قال: ثم بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. وقال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقد أجمع العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنا وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير أو فاجر، مع كل أمير بر أو فاجر، وإعطاؤهم الخراج والأعشار جائز، والصلاة في المساجد العظام التي بنوها، والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها، والبيع والشراء وسائر التجارة والصناعة والزراعة كلها في كل عصر، ومع كل أمير جائزة على حكم الكتاب والسنة، لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر، إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة. كما أنه لو باع أو اشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة لأمرائهم وشرطهم، والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا حبشيا إلا في معصية الله عز وجل، فليس لمخلوق فيها طاعة، كما في الشرح والإبانة له رحمه الله. الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله قال: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن جماعة السنة وسبيل الحق. قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، وكان من قولهم، إلى أن قال: والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم، لا تنزع يدا من طاعته، ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لكل فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للسنة والجماعة. ولا تنكث بيعته فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للسنة والجماعة. وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. ذكره ابن القيم في حاد الأرواح. الإمام أبو عمرو بن أبو عمر بن عبد البر رحمه الله قال: وإلى منازعة الظالم الجائر ذهب الطوائف من المعتزلة وعامة الخوارج، وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليهم، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على حراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه. والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك. كل إمام يقيم الجمعة والعيد ويجاهد العدو ويقيم الحدود على أهل العداء وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعض وتسكن لهم الدهماء وتأمن به السبل، فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المباح، كما في التمهيد له رحمه الله. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله قال: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة، فعرفونا قولكم الذي تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندندن بها التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشط الشاكين. فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. وجملة قولنا إلى أن قال: ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة، وندين بإنكار الخروج بالسيف، كما في الإبانة عن أصول الديانة له. وقال أيضا رحمه الله: هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة، جملة ما عليه أهل الحديث والسنة، ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح وألا يخرجوا عليهم بالسيف. قاله في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين له. وقال أيضا رحمه الله: واختلف الناس في السيف على أربعة أقاويل، وقال قائلون: السيف باطل ولو قتلت الرجال وسبيت الذرية، وأن الإمام قد يكون عادلا ويكون غير عادل وليس لنا إزالته وإن كان فاسقا، وأنكروا الخروج على السلطان ولم يروه، وهذا قول أصحاب الحديث، كما في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين له. وقال أيضا رحمه الله: وأجمع على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، إلى أن قال: من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل، كما في رسالة إلى أهل الثغر له أيضا. ابن بطال رحمه الله قال رحمه الله معلقا على هذا الحديث: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. احتج بهذا الحديث الخوارج ورأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم، والذي عليه جمهور الأئمة أنه لا يجب القيام عليهم ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد الإيمان وتركهم إقامة الصلوات، وأما دون ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوقى أمرهم وأمر الناس معهم، لأن في ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء، وفي القيام عليهم تفريق الكلمة وتشتيت الألفة كما في شرحه على صحيح البخاري. وقال أيضا رحمه الله: وفي هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور، ولزوم السمع والطاعة لهم والفقهاء مجمع ولزوم السمع والطاعة لهم والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة ما أقام الجمعات والجهاد، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء كما في شرحه على صحيح البخاري أيضا. الإمام ابن المنذر رحمه الله قال: كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه كما في فتح الباري. شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله قال: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم على أن يستريح بر أو والصبر على ظلمهم على أن يستريح بر أو يستراح من فاجر كما في مجموع الفتاوى. وقال رحمه الله: ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين كما في منهاج السنة النبوية له. شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قال: وقد ذكرنا في أول الكتاب جملة من مقالات أهل السنة والحديث التي أجمعوا عليها كما حكاه الأشعري عنهم، ونحكي إجماعهم كما حكاه حرب بن إسماعيل الكرماني عنهم بلفظه. قال في مسائله المشهورة: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن جماعة السنة وسبيل الحق. قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، وكان من قولهم، إلى أن قال: والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لكل فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للسنة والجماعة، وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه كما في حال الأرواح له رحمه الله. أبو زكريا النووي رحمه الله قال: وأما الخروج عليهم وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع كما في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج له رحمه الله. ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال: قال ابن بطال: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء كما في فتح الباري. وقال أيضا: لكن استقر الأمر على ترك ذلك، يعني الخروج، لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه، ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر، كما في تهذيب التهذيب له رحمه الله. الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي قال: وأما الخروج عليهم وتنازعهم هكذا فمحرم بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وأجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق لتهييج الفتن في عزله وإراقة الدماء وتفرق ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه، كما في الكاشف عن حقائق السنن. ابن القطان الفاسي رحمه الله قال: وأجمعوا أن السمع والطاعة واجبة لأئمة المسلمين، وأجمعوا على أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة واشتدت وطأته من بر وفاجر لا يلزمهم الخروج عليهم بالسيف، جاروا أو عدلوا، كما في الإقناع في مسائل الإجماع له. شمس الدين الرملي رحمه الله قال: يحرم الخروج على ولي الأمر وقتاله بإجماع المسلمين لما يترتب على ذلك من فتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه، كما في غاية البيان. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، كما في الدرر السنية. وهذه بعض إجماعات نقلها بعض المعاصرين، حفظ الله الأحياء منهم ورحم الأموات. قال الإمام عبد اللطيف بن حسن آل الشيخ رحمه الله: ولم يدر هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم ما وقع من الجراءة والحوادث العظام، والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام. ومع ذلك فمسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين، كما في الدرر السنية. العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قال: كذلك من الأصول التي يختلف أهل السنة وأهل البدع فيها الخروج على الأئمة، فالحرورية هؤلاء خرجوا على إمام المسلمين وكفروه وقاتلوه واستباحوا دماء المسلمين من أجل ذلك. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون: علينا أن نسمع ونطيع لولي الأمر فعل ما فعل من الكبائر والفسق ما لم يصل إلى حد الكفر البواح، فحينئذ نقاتله إذا لم يترتب على قتاله شر وفتن، كما في لقاء الباب المفتوح. وقال أيضا: السلف متفقون على أنه لا يجوز الخروج على الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، كما في شرح السياسة الشرعية. العلامة صالح الفوزان حفظه الله قال: قال الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. هذه مسألة عظيمة، فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج على ولاة أمر المسلمين، كما في شرح العقيدة الطحاوية له حفظه الله. العلامة عبد العزيز الراجحي قال: من أصول أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الأئمة ولو جاروا ولو ظلموا، خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة، كما في شرح الطحاوية له أيضا حفظه الله. العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله قال: قال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. هذه الجملة يذكر فيها العقيدة التي أجمع عليها أئمة السلف الصالح ودونوها في عقائدهم، وجعلوا من خالفها مخالفا للسنة والجماعة.
وهنا تنبيه مهم جدا بعد ذكر الأحاديث في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم مهما جاروا وظلموا طالما وأنهم لم يصلوا إلى الكفر البواح، وكذلك الإجماعات في ذلك. ولكن العدوية وجماعته وأتباعه وأذنابه يحاولون نقض هذا الإجماع بوجود خلاف وقع بين التابعين ومن جاء بعدهم. وهنا أنبه على أمر مهم جدا، وهو بعض الناس ينقض هذه الإجماعات ويقول هذه الإجماعات منقوضة ومنخرمة بما وقع من بعض الصحابة والتابعين، وهك الجواب عن ذلك. قال العلامة صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى في شرحه على الواسطية: إجماع أهل العقائد معناه أنه لا تجد أحدا من أئمة الحديث والسنة يذكر غير هذا القول ويرجحه. هذا معناه الإجماع، ألا تجد أحدا من أئمة الحديث والسنة يذكر غير هذا القول ويرجحه. هذا معنى الإجماع عند أصحاب العقائد وأهل المنهج والسنة. وإذا خالف أحد واحد أو نحوه فلا يعد خلافا، لأنه يعد خالف الإجماع فلا يعد قولا آخر. فنجد أنه مثلا أنهم أجمعوا على أن الله جل وعلا له صورة، وذلك لأنه لا خلاف بينهم على ذلك، كلهم يريدون ذلك. فأتى ابن خزيمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة فنفى حديث الصورة وتأوله، يعني حديث الخاص أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وحمل حديث خلق الله آدم على صورته يعني على غير صورة الرحمن وأنكر ذلك. وهذا عد من غلطاته رحمه الله، ولم يقل إن ذلك فيه خلاف للإجماع أو إنه قول آخر. فإذا الإجماع في العقائد يعني أن أهل السنة والجماعة تتابعوا على ذكر هذا بدون خلاف بينهم، مثل مسألة الخروج على أئمة الجور. وهكذا يقول العلامة صالح: مثل مسألة الخروج على أئمة الجور على ولاة الجور من المسلمين، هذا كان فيه خلاف فيها عند بعض التابعين، وحصلت من هذه وقائع وتابع التابعين، والمسألة تذكر بإجماع. يقال أجمع أهل السنة والجماعة على أن السمع والطاعة وعدم الخروج على أئمة الجور واجب، وهذا مع وجود الخلاف عند بعض التابعين وتابع التابعين، لكن ذلك الخلاف قبل أن تقرر عقائد أهل السنة والجماعة، ولما بينت العقائد وقررت وأوضحها الأئمة وتتابعوا فيها الأدلة وقرروها، تتابع الأئمة على ذلك وأهل الحديث دون خلاف بينهم. ففي هذه المسألة بخصوصها رد على من سلك ذلك المسلك من التابعين ومن تابع التابعين، لأن هذا فيه مخالفة للأدلة، فيكون خلافهم غير معتبر لأنه خلاف للدليل. وأهل السنة والجماعة على خلاف ذلك القول. إذن الخلاصة أن مسألة الإجماع معناها أن يتتابع العلماء على ذكر المسألة العقدية، إذا تتابعوا على ذكرها بدون خلاف فيقال أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك. وأما الوجه الثالث في الجواب عن العدوي، أما قول العدوي: لكن الذي تم في مصر لم يكن خروجا بمعنى الخروج، ولست أدري هل الخروج ممكن أن يفهم بمعنى الخروج، لم يكن خروجا بمعنى الخروج الذي يستوجب قتل فاعله، لا إنما الحكومة نفسها هي التي وضعت في دساتيرها ما يفيد تجويز ذلك. وإليك يا عدوي كلام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في ذلك، حيث سئل رحمه الله تعالى
بالنسبة إذا كان حاكم يحكم غير ما أنزل الله ثم سمح أو سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع يعني ضوابط يضعها هو نفسه الحاكم ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا يعني أرضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم، هل يجوز هذا الشرع مع وجود مخالفة النص الله
عليك الانتباه السلف إن كان هذا موجودا عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجودا فهو شر، ولا شك أن المظاهرات شر لأنها تؤدي إلى الفوضى لا من المتظاهرين ولا من الآخرين، وربما يحصل بها اعتداء إما على الأعراض وإما على الأموال وإما على الأبدان، لأن الناس بخضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان في السكر ما يدري ما يقول ولا ما يفعل، فالمظاهرات كلها شر سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن، وإذن القطاع الحكام بها ما هي إلا رعاية، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يقربها أشد كراهة، لكن يتظاهر بأنه كما يقول ديمقراطي وأنه قد فتح باب الحرية للناس، وهذا ليس من طريق السنة.
الوجه الرابع في الجواب عن ضلالات العدوي قصره للخروج على السيف، حيث قال ثم إن الخروج لم يكن خروجا بالسيف فلذلك لا يوصف بأنه خروج، إنما يوصف بأنه مطالبة بحقوق أو يوصف بأنه مطالبة برفع الظلم. قال لا يوصف بأنه خروج، إنما يوصف بأنه مطالبة بحقوق أو يوصف بأنه مطالبة برفع الظلم. وقد رددت على موقعه ولله الحمد على صاحبه محمد حسان لما أثار هذه الشبهة منذ خمس سنين، فقلت هناك ففي ظل هذه الفتن وتلك التنازلات التي يقدمها من تصدر قبل أن يتأهل، وقعت في يدي ورقة يوزعها حزب النور بعنوان السلفيون ومستقبل مصر، جاء فيها كلام منسوب للداعية محمد حسان، وهو
الطائفة الثانية طائفة رأت أن ما حدث من ثورة ليس خروجا على الحاكم، وأن الخروج عند كل علمائنا الذين تحدثوا عن الخروج ما هو إلا خروج بالسيف وخروج بالقتال، والأدلة الشرعية تدعم هذا وتؤكده. أذكر دليلا واحدا مثلا كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه سيلي أمركم ولا إنكم سترون أمورا تنكرونها فمن أنكر فقد برئ ومن رضي فقد سلم، ولكن من رضي وتاب. فقالت أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فالأدلة تؤكد على أن معنى الخروج عند علمائنا هو خروج بالسيف وخروج بالقتال وخروج بوال أو بإمام ليمكن على إمام ممكن أو لينصر على إمام ممكن أو حاكم ممكن. وكل الخروج الذي حدث على مدار التاريخ الإسلامي من أول الخروج على عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى آخر خروج هو خروج بالسيف، يعني خروج ابن الأشعث الذي يستدل به على الحجاج بن يوسف وعلى عبد الملك بن مروان كان خروج بالسيف. فما في خروج أبدا في التاريخ الإسلامي كله إلا وكان خروجا بالسيف وخروجا بالقتال. الشيء أن الطائفة الثانية رأت أن هذا لا علاقة له أبدا بقضية الخروج، وبناء عليه لا ينبغي أن نستدل بهذه الأدلة في الأحاديث النبوية في قضية الخروج على هذا الواقع، لأن هؤلاء الثوار ما خرجوا للخروج على الحاكم، وإنما خرجوا المطالبة برفع الظلم وتحقيق العدل، وهذه مقاصد مشروعة شرعها الإسلام العظيم. ثم ما سفكوا الدماء، بل سفكت دماؤهم، وما خرجوا القتال بل قتلوهم. فهذا نظر الطائفة الثانية، وهذا ما أدين به لله تبارك وتعالى، وصرحت به حتى قبل التنحي، قبل التنحي.
وأقول لحسان وجماعته إن هذا لشيء عجاب، فذو الخويصرة التميمي الذي قال له للنبي صلى الله عليه وسلم: أعدل يا محمد، بماذا خرج ذو الخويصرة يا حسان أنت ويا عدوي؟ أم أنه ليس بخارجي عندك؟ وها هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبين أن الخروج يكون بالكلمة، ويتبعه كلام العلماء في أن هذا الرجل هو أول من خرج في هذه الأمة. فعن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، والحديث أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسبت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله، إذا لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى لصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به، حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. وإليك أخي طالب الحق كلام العلماء في أن هذا الرجل، أعني ذا الخويصرة التميمي حرقوصة ابن زهير، هو أول من خرج، وذلك من عدة أوجه.
الوجه الأول: ذكر علماء الحديث هذا الحديث في أبواب ذم الخوارج. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ذكر هذا الحديث في أول باب: من ترك قتال الخوارج للتألف وألا ينفر الناس عنه. النووي رحمه الله في تبويبه لصحيح مسلم ذكره في أول باب: ذكر الخوارج وصفاتهم. البغوي رحمه الله في شرح السنة ذكره كأول حديث في باب قتال الخوارج والملحدين. الوجه الثاني: بيان علماء الفرق أن هذا هو أول خروج في الأمة. قال الشهرستاني رحمه الله: وذلك خروج صريح على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صار من اعترض على الإمام الحق خارجا، فمن اعترض على الرسول أحق بأن يكون خارجيا كما في الملل والنحل. وقال الذهبي رحمه الله: فأول ذلك بدعة الخوارج، حتى قال أولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل. الوجه الثالث: المحققون من أهل العلم يذكرون هذا الحديث في أبواب ذم الخوارج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى
في حديثه عن الخوارج ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم، أحدهما خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة، وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له ذو الخويصرة التميمي: اعدل فإنك لم تعدل. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله كما في الزاد: وعكس هذا ذو الخويصرة التميمي وأضرابه من الخوارج الذين بلغ اجتهادهم في الصلاة والصيام والقراءة إلى حد يحقر أحد الصحابة عمله معه، كيف قال فيهم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم. وقال: شر قتلى تحت أديم السماء، فلم ينتفعوا بتلك الأعمال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة المهلكة واستحالت فاسدة. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة، ففاجأوه بهذه المقالة فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة: بقر الله خاصرته، اعدل فإنك لم تعدل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ وقال الإمام الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة في باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه، قال رحمه الله: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، نعم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله تعالى منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين، فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، فقال: اعدل يا محمد فما أراك تعدل، فقال: ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل. فأراد عمر رضي الله عنه قتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله، وأخبر أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين، وأمر في غير حديث بقتالهم وبين فضل من قتلهم أو قتلوه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في التهذيب واصفا الخوارج القعدية: والقعد الخوارج كانوا لا يرون الحرب، بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة، ويدعون إلى رأيهم، ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه.
وسئل فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى هذا السؤال:
قال أحد طلاب العلم طلابي: إنه يجوز الخروج على ولي الأمر الفاسق، ولكن بشرطين: الأول أن يكون عندنا القدرة على الخروج عليه، والثاني أن نتيقن أن المفسدة أقل من المصلحة رجحانا. وقال: هذا منهج السلف، نرجو توضيح هذه المسألة، حيث أنه ذكر الفاسق ولم يقل ما رأينا عليه الكفر البواح، أوضحوا ما أشكل علينا إرعاكم الله. وقال: إن مسألة تكفير من لم يحكم بما أنزل الله من الحكام اجتهادية. وقال: إن أكثر أئمة السلف يكفرون من لم يحكم بما أنزل الله مطلقا، أي لم يفصلوا في من حكم. والسؤال مهم جدا، حيث أن يتصل بشباب من دولة أخرى ويريدون أن يحكم، قلنا بارك الله فيك إن هذا الرجل لا يعرف عن مذهب السلف شيئا، والسلف متفقون على أنه لا يجوز الخروج على الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، وأنه يجب الجهاد معهم، وأنه يجب حضور الأعياد والجمعة التي يصلونها هم بالناس، كانوا الأول يصلون بالناس. وإذا أرادوا شيئا من هذا فليرجعوا إلى العقيدة الوسطية، حيث ذكر أن أهل السنة والجماعة يرون إقامة الحج والجهاد والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذه عبارة رحمه الله. فقل له إنما ذكر أنه منهج السلف هو بين أمرين، إما كاذب على السلف أو جاهل بمذهبه، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وقل إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فكيف يقول هذا الأخ من منهج السلف الخروج على الفاسق؟ يعني أنهم خالفوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام صراحة. ثم إن هذا الأخ في الواقع ما يعرف الواقع. الذين خرجوا على الملوك سواء بأمر ديني أو بأمر دنيوي، هل تحول الحال من سيء إلى أحسن؟ نعم أبدا، بل من سيء إلى أسوأ بعيدا. وانظر الآن الدول كلها تحول إلى شيء نفسه. أما من لم يحكم بما أنزل الله فهذا أيضا ليس بصحيح. ليس أكثر السلف على أنه يكفر مطلقا، بل المشهور عن ابن عباس أنه كفر دون كفر. والآيات ثلاث كلها في سياق واحد، نسق واحد: الكافرون، الظالمون، الفاسقون. وكلام الله لا يكذب بعضه بعضا، فيحمل كل آية منها على حال يكون فيها بهذا الوصف. تحمل الآية التكفير على حال يكفر بها، وآية الظلم على حال يظلم فيها، وآية الفسق على حال يفسق بها. عرفت؟ فأنت انصح هؤلاء الأخوان، طالب العلم الذي يقول للطلبة قل له يتق الله في نفسه لا يغر المسلمين، غدا تخرج هذه الطائفة ثم تحطم، أو يتصورون عن الأخوة الملتزمين تصورا غير صحيح، كله بسبب هذه الفتاوى الغير صحيحة. فهمت؟ طيب.
وقال رحمه الله تعالى أيضا:
العجب أنه وجه الأمر الطعن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قيل له اعدل، وقيل له هذا قسم مريض وجه الله، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الرسول إنه يخرج من بعض هذا الرجل من يحضر أحدكم صلاته عند صلاته، بعض يعني مثل. وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام، لأن هذا ما أخذ السيف على الرسول لكنه أنكر عليه. وما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج بالسيف، فمرادهم بذلك الخروج النهائي الأكبر، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: الزنا يكون بالعين، يكون بالأذن، يكون باليد، يكون بالرجل، لكن الزنا الأعظم الذي هو الزنا حقيقة هو زنا الفرج. ولهذا قال: الفرج صدقه ومكذبه. فهذه العبارة من بعض العلماء هذا المراد. ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول. الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم، لا بد من أن يكون هناك شيء يثيرهم وهو الكلام. فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجا حقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع. أما السنة فعرفتموها، وأما الواقع فإننا نعلم علم اليقين أن الخروج بالسيف فرع عن إيش؟ الخروج باللسان والقول، لأن الناس لن يخرجوا على الإمام مجرد يلا حزبه لا بد أن يكون هناك توطئة وتمهيد قدح في الأئمة وسفل محاسنهم، ثم تمتلئ القلوب غيظا وحقدا، وحينئذ نسوا البلد.
وسئل فضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى هذا السؤال.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الخروج على الأئمة يكون بالسيف فقط، أن يدخل في ذلك الطعن فيهم وتحريض الناس على منابذتهم والتظاهر ضدهم؟ ذكرنا هذا لكم، قلنا الخروج على الأئمة يكون بالخروج عليه بالسيف، هذا أشد الخروج، ويكون بالكلام بسبهم وشتمهم والكلام فيهم في المجالس وفي على المنابر، هذا يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر. نعم، وينقص قدر الولاة عندهم، هذا خروج، الكلام خروج.
ولا يقولن قائل: هذه مسألة حمالة ذات وجوه يمكن أن يكون للاجتهاد فيها نصيب. هذا إن قلنا إن العدوية بلغ مرتبة الاجتهاد ولا إخاله وصل بهذا الهوس إلى ذلك الحد، ولكن المسألة كما رأيت إجماعية. وأما محاولة خوارج العصر وشيوخ الضلالة نقض هذا الإجماع، فسأجيب عنه في جزء مفرد إن شاء الله لكثرة شبهات القوم في ذلك، والله المستعان، ومنه العون سبحانه وعليه التكلان. وهذا يدل على تلاعب الرجل بأصل من أصول الدين مجمع عليه، فمرة يقول يجوز ومرة يقول لا يجوز. وقد مر بنا كلام العلماء وأن الذي يقع في هذا يكون من أهل البدع والأهواء، فإنا لله وإنا إليه راجعون.